مجلسنا نحب نقعد نحب نسمع حكي شيبة حكي درسنا يدرس الخدمة الموروثة من عابس ولي درسنا مجنون المجالس درس خدمتنا يتحدى المدارس درس خدمتنا يتحدى المدارس نحب قراية.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر تدنيس القرآن الكريم في السويد حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة. إيران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الإساءة للقرآن الكريم. السيد نصر الله يطالب بطرد السفيرة السويدية من لبنان احتجاجا على الإساءة للمصحف الشريف. تفاصيل النشرة. اعتبر قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي التجرع على تدنيس القرآن الكريم في السويد بأنها حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة، مؤكدا أن جميع علماء المسلمين متفقون على إنزال أقصى عقوبة بمرتكبي هذه الإساءة. وقال قائد الثورة الإسلامية في بيان أصدره يوم أمس: يجب على الحكومة السويدية أن تعلم أنه من خلال دعمها لهذا المجرم تبنت موقفا عدائيا ضد العالم الإسلامي وجلبت لها الكراهية والعداء من جميع الشعوب المسلمة والعديد من حكوماتهم. اقترح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أقرب وقت ممكن عقب الإساءة للقرآن الكريم. من جانبه رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في هذا الاتصال الهاتفي باقتراح وزير الخارجية الإيراني عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية. وكان أمير عبداللهيان قد دعا في محادثة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع للمنظمة على الفور، وأجرى وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق من يوم أمس محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني بحث خلالها موضوع الإساءة للقرآن الكريم. هذا وتتواصل في مختلف البلدان الإسلامية الاحتجاجات وردود الأفعال المنددة بالإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك، مطالبة بوضع حد لهذه الإساءات وبمعاقبة المتسببين بها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
رضا للإساءة للقرآن الكريم في السويد والتي تكررت في الدنمارك، يعيش العالم الإسلامي على صفيح ساخ منذ أيام غضبا واستنكارا لانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وقد شهدت إيران تحركات شعبية حاشدة تدعو إلى حماية المقدسات الإسلامية، وانطلقت تظاهرات احتجاجية في العاصمة طهران وكل المحافظات استنكارا للإساءة إلى المصحف الشريف. كما نظم الإيرانيون أمام السفارة السويدية تظاهرات حاشدة مرددين شعارات تدعو السويد للتوقف عن سياستها في حماية المتطرفين المسيئين للإسلام والمسلمين. وفي السياق ذاته أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران رفضت تسلم أوراق اعتماد السفير السويدي الجديد حتى تتخذ ستوكهولم إجراءات ضد الإساءة للقرآن الكريم. أما في العراق فقد تجمع الآلاف أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وفرضت قوات الأمن وقل منع المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الدنماركية وسط المنطقة الخضراء، ورددوا شعارات منددة بالجريمة النكراء. كما تجمع مئة آخرون في ساحة التحرير وسط بغداد نصرة لكتاب الله المجيد. ونظمت وقفات احتجاجية في مدن النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة ضد حملات الإساءة المتكررة للقرآن الكريم. في سوريا اعتبر أهالي مدينة حلب وبلدتي نبل والزهراء في ريفها أن مسؤولية حماية كتاب الله تقع على عاتق جميع المسلمين، وطالبوا بتحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق المقدسات. في صنعاء شدد اليمنيون على ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد من يستبيحون قدسية المصحف الشريف، وعلى الصعيد الرسمي توالت ردود الأفعال، فبعد أن قامت بغداد بطرد السفيرة السويدية وسحب القائم بالأعمال العراقية من ستوكهولم، الحكومة الإماراتية بدورها استدعت القائم بأعمال سفارة السويد وأبلغته استنكارها الشديد لمواصلة حكومته السماحة بالإساءة للقرآن الكريم. كما استنكرت الخارجية السعودية الإساءة في بيان رسمي، وحذت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية حذوها في الإدانة، وطالبت بالكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز.
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الدنماركي لدى طهران احتجاجا على الإساءة الأخيرة للقرآن الكريم في كوبنهاغن. يأتي ذلك بعد إقدام مجموعات دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن. وكانت الخارجية الإيرانية استدعت مؤخرا السفير السويدي في إيران وسلمته مذكرة احتجاج ترفض الإساءة التي طالت القرآن الكريم للمرة الثانية على يد المتطرف سلوان موميكا عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف المقدسات الإسلامية. طالب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الحكومة اللبنانية بطرد السفيرة السويدية من لبنان ردا على الإساءة للقرآن الكريم في ستوكهولم. واعتبر نصر الله إخراج العراق للسفيرة السويد من أرضه المبادرة الأهم على المستوى الرسمي، مشيدا برفض الحكومة الإيرانية استقبال السفير السويدي الجديد لدى طهران. وأكد نصر الله أن السويد وفقا للشرع الإسلامي ستصنف كدولة محاربة للإسلام والمسلمين في حال استمرارها بهذا النهج، مضيفا أن الاعتذارات السويدية والدنماركية إزاء الإساءة للقرآن الكريم ليست كافية، ويجب أن تمنع هذه الحكومات مثل هذه الانتهاكات. تجمع عشرة الآلاف من العراقيين أمام مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد احتجاجا على الإساءة التي تعرض إليها القرآن الكريم في الدنمارك والسويد، وطالب المتظاهرون الحكومة العراقية والدول العربية بالرد على هذه الإساءة وإصدار مواقف واعية تنسجم مع الحدث، فضلا عن حث المجتمع الدولي على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم الإساءة للمعتقدات الدينية. مزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع في سياق التقرير الذي وافانا به مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
أعلنت وزارة الخارجية العراقية استجابة منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ على أثر الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في السويد والدنمارك. وقالت الخارجية أنها قدمت طلبين لمرتين إلى منظمة التعاون الإسلامي أثر ما حصل من الإساءة للقرآن الكريم واستفزاز مشاعر نحو 2 مليار مسلم حول العالم، وسيعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لبحث ومناقشة أهم الإجراءات والمواقف الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أدانت الوزارة بشدة حادثة حرق القرآن الكريم وتدنيس علم العراق أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك على يد مجموعة متطرفة، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بحق التعبير أو حرية التظاهر، لأنها تعكس حجم الاستفزاز وتزيد من الكراهية والتوترات. وكانت وزارة الخارجية أعلنت مغادرة القائم بالأعمال العراقي في السويد على خلفية سماح الشرطة السويدية مرارا لسلوان موميكا بالتجاوز على المصحف الشريف والعلم العراقي أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم. وقرر العراق طرد السفيرة السويدية من العراق وإغلاق السفارتين السويدية في بغداد والعراقية في ستوكهولم بعد أن حذر من تكرار التجاوز على المقدسات الذي يقوم به متطرفون ينشرون الكراهية بمزاعم حرية التعبير وبتأييد من الشرطة السويدية. إلى ذلك تعرضت منظمة دنماركية لهجوم صاروخي في البصرة جنوب العراق، وقال مصدر بالشرطة العراقية أن مسلحين استهدفوا بالصواريخ منظمة DRC لإزالة الألغام في محافظة البصرة. وقرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تكليف اللواء مشتاق صباح الحميري بمهام مدير عام شرطة حماية السفارات بدلا من اللواء حسن شوكت. بسياق متصل تتواصل في بغداد وعدد من المدن العراقية مظاهرات الاحتجاج التي يعبر فيها العراقيون عن استنكارهم لما أقدمت عليه السلطات الدنماركية والسويدية من السماح لمتطرفين عنصريين بحرق المصحف والعلم العراقي أمام سفارتي العراق في كوبنهاجن وستوكهولم. بنفس السياق دعا الرئيس عبد اللطيف رشيد الحكومات والمنظمات الغربية إلى وقف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها، وأشار عبد اللطيف إلى أن تسلسل الأحداث يشير إلى وجود قصدية تهدف لاستفزاز العراقيين حصرا وإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
لقي 16 مدنيا مصرعهم جراء معركة عضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السرية في أقليم دارفور. وفي العاصمة الخرطوم سمع دوي انفجارات عنيفة إثر استهداف طائرات الجيش السوداني مواقع للدعم السرية في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. وفيما نفذ الجيش عمليات بمنطقة الجبراء جنوبي الخرطوم، قصفت مدفعية الدعم السرية مقر القيادة العامة للجيش وعدة مواقع عسكرية وسط العاصمة. وفي سياق متصل شهدت مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردوفان اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة أدت إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية على الأرض. حول القتال المتواصل في السودان بين الجيش والدعم السرية، إليكم التقرير التالي.
تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض الاستراتيجية وسط البلاد بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في وقت تغيب فيه الأطر السياسية للحل مع تصميم كل فريق على إمكانية الحسم العسكري. ومنذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل نيسان الماضي تشهد الأبيض اشتباكات بين الجانبين وسط محاولات قوات الدعم السريع السيطرة على مطار المدينة وقاعدة شيكان الجوية. الجيش السوداني وبحسب مصادر محلية قصف مواقع للدعم السريع جنوبية وشرقية الخرطوم، كما استخدم سلاح المدفعية الثقيلة للهجوم على مواقع قوات حميتي غرب وشمال غرب أم درمان. وقد انتشرت قواته في شوارع الخرطوم لصد محاولات تقدم لقوات الدعم السريع. وبحسب المصادر فإن مدينة بحري شمال الخرطوم شهدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة الكدرو ومحيط جسر الحلفاية مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان وسط تحليق للطائرات الحربية. وانعكست الاشتباكات الدامية إنسانيا بشكل كبير على المدنيين، حيث يعاني السكان من ارتفاع الأسعار وسط ندرة البضائع وخاصة المواد الغذائية ومياه الشرب مقابل انقطاع الكهرباء وتدمير البنى التحتية بفعل المعارك المستمرة بين الجانبين. ويشهد السودان منذ منتصف أبريل نيسان الماضي معارك بين الجيش والدعم السريع، ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح بإنهاء القتال. وتخطت حصيلة الاشتباكات 3000 قتيل أغلبهم مدنيون ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل السودان وخارجه بحسب الأمم المتحدة.
أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهة مع جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن مسيرة انطلقت من مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمال رام الله عقب تشيع جثمان الفتى محمد البايض الذي استشهد برصاص الاحتلال يوم الجمعة خلال مسيرة شعبية منددة بالاستيطان في قرية أم صفا شمال رام الله. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر تدنيس القرآن الكريم في السويد حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة. إيران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الإساءة للقرآن الكريم. السيد نصر الله يطالب بطرد السفيرة السويدية من لبنان احتجاجا على الإساءة للمصحف الشريف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الكرام. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم ألوان ثقافية، وعند 9:48 تستمعون إلى درر البلاغة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج معكم على الهواء على مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 11:50، وعند 12:11 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. نهج الحياة تستمعون إليها عند 12:18. أتمنى لكم يوما جميلا مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، في ظل أجواء شهر المحرم الحرام وإقامة مجالس العزاء والحداد على الإمام الحسين عليه السلام، نحط رحلنا عند أحد أركان هذه المجالس، وهي النياحة والرثاء والقالب الفني الذي تقدم من خلاله إلى الجمهور، فأهلا ومرحبا بكم.
علي أكبركم، علي صاغي لا بتشنه،
پناه خواهر کو، پناه خواهر کو، حرم شد آواره نماند گهواره، حرم شد آواره نماند گهواره، نماند بر جسمت لباس صد پاره.
أيها الكرام، النياحة أو الرثاء أو إلقاء الأشعار في رثاء أو مديح أهل البيت عليهم السلام في إيران تعد من الفنون المسرحية الوطنية والدينية للإيرانيين، وغالبا ما تقام الاحتفالات التي تشهد هذه المراسيم في أيام شهر المحرم وصفر والنصف من شعبان والأيام الفاطمية وغيرها من الأيام التي فيها ذكريات شهادات أو ولادات الأئمة عليهم السلام، ولعل قمة هذه المراسيم هي في أيام شهري المحرم وصفر، حيث ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في طف كربلاء.
أيها الأحبة، الناظر إلى سير النياحة والرثاء يجد أنها بدأت بنقل أحداث المصيبة ثم إدخال المشاعر والتشبيهات والمجازات، وبمرور الوقت ارتبطت كلمات التأبين والنوح بالمحتويات والمضامين التربوية والأخلاقية والسياسية التي استلهمها الشاعر أو النائح. تعود جذور تاريخ رثاء أهل البيت عليهم السلام إلى سيرة وحياة النبي وأهل البيت أنفسهم، فقد بادر الكثير من الشعراء في زمانهم إلى إنشاد أشعار في مدحهم وذكر المصائب التي حلت بهم. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى مدائح النبي الأكرم والإمام علي عليه السلام في تخليد واقعة الغدير إلى ما حل بالإمام الحسين عليه السلام من المصيبة في يوم عاشوراء، وهكذا دواليك.
أما الأئمة الأطهار عليهم السلام من جانبهم كانوا يحثون الشعراء والمداحين على نظم الأشعار وإلقائها، فهم بلا شك من أهم أدوات الحفاظ على ثقافة عاشوراء ونهضة الإمام الحسين عليه السلام وعلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأنهم يثيرون العواطف والأحزان لدى المتلقين من خلال ما يتقنونه من فن الشعر وإلقائه بأنغام مناسبة.
فقد ورد أن الأئمة عليهم السلام كانوا يكرمون الشعراء، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا. وينقل عن الإمام الرضا عليه السلام حثه لدعبل الخزاعي إنشاد أشعار في مصاب أبي عبد الله الحسين، حيث قال له: يا دعبل، أحب أن تنشدني شعرا، فإن هذه الأيام حزنا كانت علينا أهل البيت. وهكذا عمل الأئمة عليهم السلام على إحياء ذكرى عاشوراء وتفاعل الناس معها، وكما يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف: إن مجالس العزاء على سيد الشهداء هي من أجل الحفاظ على مدرسة سيد الشهداء، وهي التي حافظت على هذه المدرسة إلى يومنا هذا. ولا شك أن الرثاء والمديح هو من أهم أركان هذه المجالس.
المديح أيها الأفاضل كما هو واضح نوع من نموذج يحتذى به من قبل الجمهور، فهو حسن لنشر الفضائل بشكل فعال وشامل للجميع، ويؤدي المديح دورا مهما في تشكيل الأفكار والعواطف. فلسفة المديح الأساسية هي نشر الفضائل وشرح التضحيات الجسام لأهل البيت عليهم السلام، ولا سيما لشهداء كربلاء، وغرس روح الالتزام والملحمة في النفوس، وهي محبة وإيمان لا مهنة ووظيفة.
الرسالة المقدسة التي يتحملها المادحون والذاكرون في العصر الحاضر يمكن تلخيصها في نقاط، هي: الاستفادة من عواطف الناس النقية وإثارتها وتوجيهها في طريق الطهارة والصقل الروحي وتقوى الله تعالى.
تعميق العواطف والحب للأئمة الطاهرين عليهم السلام.
توعية أفكار المجتمع وتوجيهها للقيم والفضائل وتعزيز إيمان الناس.
الحفاظ على ثقافة الاستشهاد ونشرها من خلال ذكرى شهداء كربلاء وخط التربية والثورة الإسلامية ومنهج الإمام والقيادة والمسؤوليات الاجتماعية.
مستمعينا الكرام، بما أن ذاكري أهل البيت أو النائحين أو ما يسمون في إيران بالمداحين كانوا منذ القدم يعتمدون في قراءتهم ونقل الأحداث التي جرت على أهل البيت ولا سيما الإمام الحسين عليه السلام على كتاب كان يسمى روضة الشهداء، فقد عرفوا بروزخان أي قارئ الروضة، وكانت المجالس التي تقام لهذا الغرض تسمى مجلس روضة. الكتاب الذي يسرد مصائب أهل البيت من خلال الشعر الذي كان وما زال يحتفظ بمكانته وقدرته على نقل ونشر الأحداث والرؤى، الأمر الذي استثمره فن النياحة في إيصال صوت ورسالة أهل البيت عليهم السلام إلى المتلقين.
أيها الأخوة والأخوات، تابعونا برنامج ألوان ثقافية، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية. أرقام ودلالات.
في هذه الفقرة من البرنامج نتعرف على إحدى المؤسسات الثقافية المهتمة بشؤون المادحين والنائحين في إيران، ألا وهي مؤسسة دعبلن الخزاعي. تعتبر مؤسسة دعبلن الخزاعي العلمية والثقافية والتعليمية مؤسسة داعمة وخدمية وغير ربحية، تأسست عام 2005 بهدف تطبيق تعليمات السيد القائد الخامنئي لتقديم الدعم المالي والروحي للناشطين في مجال النياحة وذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام. نتعرف فيما يلي على بعض النشاطات التي قامت بها هذه المؤسسة: تحديد أصحاب المواهب والاستعداد للنشاط الفعال في مجال النياحة وذكر أهل البيت عليهم السلام، مشاركة مجموعة الشعراء وذاكري أهل البيت في توفير جزء من نفقات المؤسسة بشتى الطرق، مثل دفع جزء من المصاريف ومنح امتياز إنتاج أعمال ثقافية، تحديد الموارد المالية وتمويل نفقات المؤسسة من خلال وسائل مختلفة مثل الأوقاف والجمعيات الخيرية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمتبرعين والمساعدات العامة الأخرى، الدعم العلمي والروحي للشعراء والنائحين من أجل رفع ثقافة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام وتعميقها في مجموعاتهم، المساعدة في إنشاء منظمات ثقافية تتماشى مع الأهداف السامية لمؤسسة دعبلن الخزاعي لإنتاج البرامج والمنتجات الثقافية، تنظيم وتقوية الدوائر الثقافية المؤثرة من أجل تعزيز الأساس الثقافي لشعراء ونائحي ورواديد أهل البيت عليهم السلام، إجراء البحوث الأساسية والخاصة لإعداد نصوص أدبية لاستخدام النائحين والاستخدام الأمثل للقدرات القيمة في المجالات العلمية والجامعات، وقد بلغ عدد المقالات التخصصية في هذا الشأن أكثر من 32,000 مقالة تخصصية. تأسيس دار نشر دعبل التخصصية ودعوة المادحين والنائحين وإقامة اجتماعات لنقد ودراسة الأشعار والقيام بزيارة كبار المادحين المخضرمين وتكريمهم، إضافة إلى إقامة ندوات ومهرجانات تخصصية للمادحين والنائحين وغير ذلك من النشاطات، وأخيرا إقامة جائزة كتاب العام في موضوع عاشوراء.
مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع فن الرثاء والنياحة.
أيها الكرام، إثر التطور المتسارع الذي يشهده العالم اليوم في أغلب المجالات، اتخذت النياحة بدورها وجها مختلفا عما كان عليه في الماضي. فمع نمو وتطور وسائل الإعلام مثل التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد تدنى مستوى مجالس النياحة والعزاء التي تعتمد على النمط القديم، بل أصبحت تلك المجالس تقام متأثرة بالتطورات العالمية، وفي بعض الأحيان أثارت بعض الإشكاليات والآفات التي نبه عليها أصحاب السماحة والعلماء وعلى رأسهم قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي، حيث أشار في لقاءاته مع مجموعة من النائحين والذاكرين إلى ضرورة مراعاة النقاط والقواعد التي ينبغي الاهتمام بها في مهمتهم الدعوية،
حيث اعتبر سماحته أن فن المديح والرثاء اليوم أصبح فنا مركبا يشكله عناصر مثل الشعر والصوت والنغم الجميل والمناسب مع المحتوى. بالطبع لكل واحد من هذه العناصر خصائصها وشروطها وحدودها، فالشعر الجيد المنطبق مع المعايير الأدبية المذكورة في محلها أمر مطلوب فيما إذا اعتمد على المحتوى الجيد. فربما هناك أشعار جيدة إلا أنها تفتقد للمحتوى الصحيح، بمعنى أن يكون هناك إشكال في المضمون. فالشاعر الذي يتقن نظم الكلمات ويستخدم الصور والاستعارات والفنون الشعرية في عمله ينبغي أن يكون على قدر مطلوب من الوعي والإدراك والبصيرة لتعتمد عليها أشعاره الرثائية أو مدائحه، ويؤدي ما عليه من رسالة مقدسة في الدعوة إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
يلفت سماحة السيد القائد حفظه الله انتباه المادحين والنائحين إلى عنصر أساسي آخر، هو اللحن والنغم المستخدم لإلقاء تلك الأشعار باعتباره وسيلة لإيصال المعنى والمفهوم. إذن يجب أن يكون اللحن المقدم متناسبا مع الرسالة المراد إيصالها إلى المتلقي. فهناك لحن يقود الإنسان إلى التأهب والحماس، وهناك لحن يقود الإنسان إلى المعصية. ثمة ألحان كثيرة في الأغنيات المرتبطة بالمقامات الموسيقية، لذلك يشدد سماحته على المادحين والنائحين اختيار اللحن المناسب، سواء كان للرثاء أم لللطم أم للمديح.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور عدنان قزي الأكاديمي والناقد الأدبي من محافظة خوزستان. دكتور سلام عليكم وتفضلوا، ما هي التطورات التي حققها فن الرثاء والنياحة في إيران بحيث تمكن من استقطاب الرأي العام، وما هي السلبيات التي ربما رافقته خلال هذه الفترة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا الرثاء أحد الفنون الشعرية أو أنواع الشعر، والكل يعلم أن موضوع الرثاء لم يكن جديدا، إنما هو من قديم الزمان كان يرافق الشعر، ولربما كان مع حدوث الشعر أو ظهور الشعر. الكل يعلم بأن موضوع الرثاء هو والنياحة لربما إذا حدثت حادثة للشخص أو للإنسان طبعا يأتي، وخاصة من طبقة الشعراء هم يأتون وينظمون أشعارا في رثاء المتوفى أو الذي فقد عن وجه الأرض أو لربما توفى. طبعا في هذا المجال استطاع الرثاء أن يخدم الشعر في كثير من المحاور النقدية، في الموضوع والفكرة، في موضوع الخيال والصورة، في موضوع حتى نستطيع أن نقول أن في المحسنات البديعية. ولكن أنا أعتقد بأن ظهور الرثاء ونوعا ما نستطيع أن نقول في قمة فعالياته أعتقد يظهر هو في العاطفة، فحينما ننظم شعرا أو نقول شعرا أو ننشد شعرا للمتوفى أو لمن فقدناه نميل إلى العاطفة. ومن هذا الباب ومن هذا المجال نحن طبعا نخلق صور، وهذه الصور إما تكون جديدة وإما تكون مرسومة من قبل الشعراء في خيالهم. طبعا هذه الموضوعات أو موضوع الرثاء والنياحة استطاع أن يؤثر تأثيرا شديدا على الشعر وعلى الذين نوعا ما مصابون بحادثة. في هذا المجال وطبعا في موضوع الشعر والنياحة وموضوع الرثاء الذي هو غرض من الأغراض الشعرية أو نوع من الأنواع الشعرية، يعني أنا أعتقد بأن استطاع هذا النوع أن يؤثر كما قلت تأثيرا كثيرا في الأشعار وفي خلق الصور وفي خلق العاطفة في الشعر. أما الكثير يعلم بأن لكل ظرف حد، وكل شيء إذا تعدى عن حده انقلب إلى ضده. فإذا الرثاء يعني يكون مطولا ونوعا ما تطغى العاطفة في القصيدة على الموضوع والفكر أو حتى على فكرة القصيدة، هناك يؤثر على القصيدة تأثيرا سلبيا. هذا من جانب. الجانب الآخر يعني حينما نحن نشاهد في موضوع الرثاء خاصة في موضوعات اللطم أو النياحة أو ما شابه ذلك، يأتي الشاعر ولربما يستفاد أو يستفيد من بعض الألفاظ التي هذه الألفاظ نوعا ما أعتقد لا محل لها من الإعراب. فعلى الشعراء أن يراعوا العاطفة في القصيدة ولا تطغى العاطفة على القصيدة في هذا الموضوع.
نعم أحسنتم دكتور عدنان غزي الأكاديمي والناقد الأدبي من محافظة خوزستان، شاكرين حضوركم معنا.
نواصل لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن فن الرثاء والنياحة في إيران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
تعتبر شريحة المادحين والرواديد ثروة ثقافية كبيرة في المجتمع الإسلامي، والتي يجب الحفاظ عليها ودعمها وتوجيهها نحو أداء العمل الرسالي الصحيح والمدروس. فهم باستطاعتهم تحشيد القوى والإمكانيات والطاقات الشابة وإثارة مشاعرهم وتوجيهها نحو معرفة الأئمة عليهم السلام وسلوك الطريق الموصل إلى رضاهم، لا سيما في الظروف التي تمر بها مجتمعاتنا عبر القوالب الفنية المؤثرة.
لذلك أيها الأكارم، فإن المضامين التي تقدم في تلك المجالس يجب أن تكون موثقة ومتناسبة مع فهم وإدراك المتلقي، الأمر الذي تم نسيانه والتغافل عنه لدى البعض من الرواديد والمادحين الذين سقطوا في فخ الأنغام المستوردة من الخارج أو نقل قضايا ملفقة لا صحة لها بهدف جلب انتباه الجمهور وعلى حساب نقل الحقائق. لذلك فقد أثير في الآونة الأخيرة الحديث عن الآفات والسلبيات والإشكاليات التي ترافق هذا العمل الرسالي، الأمر الذي يشدد على ضرورة مواجهة تلك الآفات وتهذيب هذا الفن الرسالي المؤثر من كل الشوائب والآفات.
مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
في هذه الفقرة نستعرض بعضا من توصية قائد الثورة الإسلامية لمجموعات من نخب النائحين والرواديد في الجمهورية الإسلامية، وهي وصايا قابلة للتأمل والدراسة والتطبيق في المنهج السلوكي والدعوي لهم. يوصي سماحة القائد هذه الشريحة برفع مستوى جماهيرهم الإيماني والمعرفي من خلال اختيار الأشعار المناسبة والبيان البليغ، بحيث ترتفع درجة معرفة الجمهور وإيمانه، ترتفع معرفته وعقلانيته الدينية وإيمانه القلبي. كما يدعو سماحته النائحين والمداحين إلى عدم الاكتفاء بنقل مصائب أهل البيت أو أفراحهم، بل يدعوهم إلى التنوير وتبيين الحقائق وبث الوعي السياسي في الجمهور، مؤكدا أن قضايانا السياسية المتنوعة اليوم بحاجة إلى توعية وخطاب واضح ومقنع، فيجب على المداحين إتقان هذه الأمور ونقلها للناس. ويشدد سماحة الإمام الخامنئي عليهم بضرورة ترويج الأخلاق والسلوك الإسلامي من خلال تعلم الأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي أولا من علماء وكتب الأخلاق، وبث قيم الأخوة والمحبة والوحدة الوطنية ونقلها إلى الناس اعتمادا على فنون الإلقاء من الشعر والإنشاد. أجل أيها الأحبة، إن مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام فن كسائر الفنون، يحتاج الفرد المؤهل لخوض هذا المضمار إلى إشراف وتعليم الأساتذة المحترفين وإتقان الفنون والأساليب. هذا من جانب، ومن جانب آخر يحتاج إلى تهذيب الأخلاق وتجنب الغرور والتعالي. فالمداح بالإضافة إلى ما يحمله من فن في الصوت والأداء وإلقاء الأشعار الدينية في أهل البيت عليهم السلام، يظهر ويشتهر كأحد محبي وشيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك يتحمل مسؤولية الدعوة إلى مدرسة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكلامه وإلقائه وسلوكه وتصرفاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وقد جرى الحديث في هذه الحلقة من البرنامج عن فن الرثاء والنياحة في إيران.
في أمان الله،
إلى اللقاء.
عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
عجل لسعد فرج مولانا يحضر المظلوم يجن احزانه عاش ابن الحسن ما ينسانه مجلس الزهراء هو ويانا ما ننساه ما ننساه ننتظر يوم الفرج يدنينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي كنا منتظرين لينا الصبر بالدموع وحسرة قضينا العمر لو تدري اليوم مولانا شيمر مثل مر العاصفة بموقع الجمر لو شفناه لو شفناه نشكي هم الدنيا يا والينا والينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي حتى نجلي همومنا يمت الوصيل وقت يا مولاي يلتم الشميل اظهر ان نريد محكمة العدل وانت حاكمها يا ابن سيد الرسيل ملينا ملينا حكم دنيا الجور مو ملينا ملينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
أرد سمع الناس واحكي لك خبر خلي فجرونا يا بن سيد البشر أنا ريد دمي يبقى لأثار والشهادة نريدها بدم النحار نادينا نادينا صوت حي على الشهادة البينة البينة
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي رادوا يحرفونا عن المسار كفرنا وصدروا فينا القرار شيعتك ظلموها يوميا انفجار لو قتل تهجير لو مهدوم دار عاهدنا عاهدنا مثل حب العترة ما حبينا ما حبينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
سيدي من فدوى نروح لك أنا وهلي جدك الكرار معروف الولي فجرانا ونبقى نهتف يا علي غرب الحشنين يا غلي إلي عادي أنا عادي أنا الما يوالي حيدرم هم عادينا معادينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من شروحات نهج البلاغة المتعلق بالكلمات القصار والحكم لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا زال في قوله عليه السلام: ما أعال من اقتصد. وتطرقنا في الحلقة الماضية إلى الآيات الواردة في مسألة التنمية والاقتصاد والإسراف وكيفية الإنفاق، ووصل الكلام بنا إلى الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المضمار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن هذا الرجل الذي يدعو الله ويقول يا رب يا رب، فسفره طويل، وهذا السفر الطويل في الصحراء وفي التراب، فنراه أشعث شعره وأغبر وجهه من التراب من طول السفر وبعد المكان، فهو لما وصل إلى هذه المرتبة؟ بعلة الملبس الحرام والغذاء الحرام والمشرب الحرام، فهذا كل ما دعا وكل ما طلب فإنه لا يستجاب له. وأيضا قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذه القواعد وهذه الأسس التي نحن في رحاب أهل البيت لو فقط التفتنا إليها وفهمناها سوف تكون الأمم بأحسن وجه وأفضل ما يكون. فقال: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. كل فعل من العبد إذا كان في سبيل الله وفي وجه الله فإنما هو يؤجر عليها، ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة، وهو الأفضل طبعا. وقال أيضا: من أصبح منكم آمنا في سيره معا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الدنيا بأجلها وبأكملها كلها تكون بين يديه، لأنه هذا الذي يصبح آمنا في حياته وآمنا في جسده وآمنا في عقله وعنده فقط قوت يومه الذي ماذا؟ الذي هو اقتنع به بما أرسله الله إليه، فكأنما ماذا؟ كأنما ملك الدنيا بين يديه. إذن يمكن أن نبين في تلك الأحاديث بعض الأمور لا بد من بيانها، لأن هذه الأحاديث واقعا واسعة المطالب، ومهما قلنا سوف لا نعطيها حقها، لكن نحن نجمل بعض الأشياء وبعض الأمور التي قد توصل عقلنا القاصر إلى مفهومها. فالحديث أولا قالت لابد من الضروريات، وهي ما أجملتها الشريعة الغراء. لما؟ لأن فيها أولا حفظ للدين، وفيها حفظ للنفس، وفيها حفظ للعقل، وفيها حفظ للأرض، وفيها حفظ للمال. كيف؟ لأنه حفظ الدين الالتزام بالشريعة عن طريق ماذا؟ عن طريق المال الحلال. وحفظ النفس بأنه النفس لا تنحرف عن الجادة من أكل الطيبات، وأكل الحرام سوف يجعل النفس خبيثة. وحفظ العقل لأنه حتى لا يتشوش العقل من أكل الحرام. وحفظ العرض والناموس والشرف الإنساني مبني على ماذا؟ مبني على أكل الحلال. وحفظ المال هو الذي يوصلنا إلى حقيقة ما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الضروريات هي لابد أن تكون خاضعة للتشريعات الإلهية والتشريعات السماوية. ثانيا، بالنسبة للحاجات اللازمة والضرورية، هي ماذا تشمل؟ تشمل الحاجات المادية والمعنوية. والأمر الثالث هو شمول الجوانب المعنوية، مثل كرامة الإنسان، الحرية، العدل، المساواة بين الناس، هذه كلها جوانب معنوية يتحقق بها ذلك. المسألة الرابعة هي مسألة الإنفاق، وهو يكون من الطيبات ومن الأموال الطيبة التي كسبها الإنسان من حلال لا من حرام. إذن هذه الأمورات التي بينتها الأحاديث. مسألة تحريم الإسراف في الكتاب والسنة لما وما الحكمة من ذلك؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. مالي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى